إلى أن يقول مسعودي فكان ذلك أول شهادة زور أقيمة في سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي أثناء هذه الوقعة أيضا يسوق رواية مفادها أن عليا بعث ابن عباس إلى عائشة يأمرها بالخروج إلى المدينة وأنه دخل عليها بغير إذنها واجتذب وسادة فجلس عليها وأنها قالت له يا ابن عباس أخطأت السنة المأمورة بها دخلت إلينا بغير إذننا وجلست على رحلنا بغير أمرنا. فقال لها لو كنت في البيت الذي خلفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلنا إلا بإذنك وما جلسنا على رحلك إلا بأمرك إلى آخر هذا الهراء المشي. وهذا موجود كما قلت في مروج الذهب في خلافة علي الجزء الثاني صفحة 377. وحينما يتحدث عن معاوية فالأمر أشد من ذلك فيقول مثلا متهتما بمعاوية ومن معه إلى حد الإسفاف يقول بلغ من إحكامه بالسياسة وإتقانه لها واجتلاب قلوب خواصه وعوامه أن رجلا من أهل الكوفة دخل على بعير له إلى دمشق في حالة من صرفهم عن صفين دخل على بعير له إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به رجل من دمشق فقال هذه ناقتنا أخذت مني بصفين. فارتفع أمرهما إلى معاوية وأقام الدمشقي 50 رجلا بينة يشهدون أنها ناقته فقرأ معاوية على الكوفي وأمره بتسليم البعير إلى الدمشقي. فقال الكوفي بعدما طبعا قضي الأمر قال الكوفي أصلحك الله إنه جمل وليس بناقة. فقال معاوية هذا حكم قد مضى. ثم جس إلى الكوفي بعد تفرقهم فأحضره وهنا سيأتي الشاهد أيضا فأحضره وسأله عن ثمن بعيره فدفع إليه ضعفه وضره وأحسن إليه وقال له قال له أبلغ عليا أني أقاتله بمئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. أبلغ عليا أني أقاتله بمئة ألف ما فيهم من يفرق بين الناقة والجمل. إلى أن يقول المسعودي وبلغ من أمره انقطاعته له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الدرجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم وشر البلية ما يبحث أن معاوية صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الإرجاء. وركنوا إلى قول عمرو بن العاص إن عليا هو الذي قتل عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته ثم ارتقى بهم الأمر في طاعتهم إلى أن جعلوا لعن علي سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير. إلى أن يقول أيوة في رواية أخرى قال المسعودي وذكر بعض الإخباريين أنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأي والعقل فيهم من أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام على المنبر؟ قال أراه لصا من لصوص الفتن. هكذا تريد هذه الروايات في كتاب مروج الذهبي للمسعودي وهي كما يلاحظ فيها من السخرية ومن التهكم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هم أبعد الناس عنه. وهنا نؤكد مرة أخرى أنه لا بد لمن يقرأ في مثل هذه الكتب أن يتنبه إلى هذه المزالق الخطرة وأن يعرف منهج ومذهب الكاتب قبل أن يقرأ حتى يكون على بينة من أمره. التعليق
يلاحظ أن المسعودي في كتابه هذا مروج الذهب وفي كتبه الأخرى أنه كان في الفترة التي قد ترك فيها المؤلفين الإسناد أو هو لعله تعمد ذلك فلم يسند من رواياته شيئا إنما وضح في أول كتابه في المقدمة الكتب التي استقى منها ومن هذه الكتب التي ذكرها أيضا كثير من كتب الشيعة ورسائل الأخباريين الأوائل الذين كتبوها حتى أن كثيرا منها لا يعرف اليوم ولا توجد له مخطوطة لكن شاهد أنه لا يسند الروايات الرواة السابقين له الذين كانوا يسندون مروياتهم إلى غيره، فهو الذي يتحمل مسؤولية الانتقاء والاختيار طالما أنه ترك الرواية، إذ يحسب كل ما في الكتاب أنه من قوله ومن ما يؤمن به ويصدقه، لأنه قد اختار وانتقل مجموع الروايات هذا الذي وضعه في كتابه، حيث أنه لم يسند ما قال إلى قائل جعل.
والنموذج الثالث كتاب الأغاني، وهو أيضا كتاب يعتمد عليه كثير من الباحثين سواء في مجال التاريخ أو في مجال الأدب، وطبعا مؤلفه أبو الفرج الأصبهاني والأستاذ محمد يلقي لنا ظلالا على هذا الكتاب.
بسم الله. لا شك أن كتاب الأغاني هو من أوسع الكتب وأضخمها، فقد طبعت طبعاته في 24 مجلدا و 26 مجلدا، واعتنى أيضا به العلماء قديما وحديثا في الاختصار وفي التلخيص وفي الدراسة وفي النقد، وأيضا المعاصرون اعتنوا به، فهو من أوائل الكتب التي نشرت محققة ومطهرة، وأيضا المستشرقون قد اعتنوا به عناية سائقة. فلنتعرف على صاحب الكتاب أولا، ثم نتعرف أيضا على طبيعة مادة هذا الكتاب. أبو الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني هو علي بن الحسين بن محمد من أولاد مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم ابن أبي العاص الأموي، فهو من بني أمية، ولد بأصبهان سنة 84 و200، ونشأ ببغداد، وكان كاتبا لركن الدولة البويهي حظيا عنده، واتصل أيضا بالوزير المهلبي الحسن بن محمد بن هارون من ولد المهلب بن أبي صفرة وزير معز الدولة بن بويه الديلمي الشيعي. وكان أبو الفرج من ندماء الوزير المهلبي الخاصين به، وله فيه مدائح كثيرة، وأيضا له مواقف هجاه فيها. قال الصابئ في أخبار الوزير المهلبي، له كتاب بهذا العنوان: وكان أبو الفرج الأصفهاني وسخا قذرا لم يغسل له ثوب منذ فصله إلى أن قطعه، وكان الناس على ذلك يحذرون لسانه. هذه صفات شخصية فيه لها انعكاس في التعامل وفي السلوك أيضا. يحذرون، وكان الناس على ذلك يحذرون لسانه ويتقون هجاءه ويصبرون في مجالسته ومعاشرته على كل صعد من أمره، لأنه كان وسخا في نفسه ثم في ثوبه وفعله، إلى أن قال: ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلا. فهذه بعض صفاته الشخصية، وذكرها هذا المعاصر له الصابي الذي أيضا كتب أخبار الوزير المهلبي الذي هو كان نديما له. ذكروا أيضا من حكاياته أنه يعني جاء أوسخ شخص مع أنظف شخص. الوزير المهلبي ذكروا من أناقته أنه إذا أحضر له طعام وأراد أن يشرب يتناول شيئا بالملعقة يقف عن يمينه خادم وعن يساره خادم، فيكون مع الذي عند يمينه 30 أو قرابة هذا العدد من الملاعق الزجاجية الصافية المغسولة، فإذا تناول بالملعقة لقمة يرميها عند الذي عن شماله ولا يعيدها إلى فمه. هذا من أناقته وتأنقه وزيادة حرص على النظافة، ومع ذلك يصبر على مثل هذا خوفا من لسانه وهجائه، حتى أنه قال أن أوتي وهذا مذكور في مقدمة كتاب الأغاني ومذكور أيضا في الكتب التاريخية المعاصرة والتي ترجمت لأبي الفرج أنه جاء قدم للوزير المهلبي طبق فوافق سعلة من أبي الفرج فوقع شيء منها في طبق المهلبي وما كان من المهلبي بدون أن يبدي أي تقلل من ذلك لأن قال ارفعوا هذا وأحضروا بديله ويقولون أن أيضا هذا الأمر لم يحدث عند الأصبهاني أي خجل من هذا الواقع فله خطوطيات معه وله وقائع معه لا يستغرب أيضا لأنه هو كان حتى ذكر عن نفسه كما يذكر عنه واصفوه أنه يذكر عن نفسه فعل المنكر وفعل السوء مع من ينادمه كان أبو الفرج مع كونه من صميم بني أمية على مذهب الشيعة فقد قال عنه وهذا عجب أن يكون أموي تشيع قال التنوخي ومن المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج الأصفهاني وقال ابن شاكر في عيون التواريخ إنه كان ظاهر التشيع وقال ابن الأثير في الكامل وكان أبو الفرج شيعيا وهذا من العجب يتعجب صاحب الكامل من أن يكون أمويا ويتشيع وقال الخطيب البغدادي عن محمد بن الحسن النبختي أنه قال كان أبو الفرج الأصفهاني أكذب الناس كان يدخل سوق الوراقين وهي عامرة والدكاكين مملوءة بالكتب فيشتري شيئا كثيرا من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته منها وأيضا اتهم بهذه التهمة ابن النديم في الفهرست قال كان شاعرا مصنفا أديبا وأكثر تعويله في تصنيفه على الكتب المنسوبة الخطوط أو غيرها من الأصول الزياد ولكنه في كتابه يسندها إلى رواتها كأنه تحملها منهم مباشرة وهذا مما يستدل به على كذب وقال أيضا ابن زوجي في كتاب المنتظم ومثله لا يوثق به فإنه يصرح في كتبه بما يوجب العشق ويهول شرب الخمر وربما حتى ذلك عن نفسه نسأل الله العافية ومن تأمل يقول ابن جوزي ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه كل قبيح ومنكر قلت وهذا واضح من اطلع على كتاب الأغاني وقد قرأت في كتاب الأغاني بأن نديمه الوزير المهلبي سكر مرة وذكر قصة قبيحة ثم قال وسكرت أنا أيضا معه ثم قال شعرا في هجاء المهلبي وهو سكران أيضا له كتاب اسمه أدب الغرباء حكى فيه عن نفسه في صفحة 83 إلى 86 معاقرته للخمر وعشقه للغلمان فهذا هو شهادته على نفسه قال الذهبي رأيت شيخنا تقي الدين ابن تيمية يضعفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به ثم قال الذهبي وكان حسن الظن به وما علمت فيه جرحا إلا قول ابن أبي الفوارس خلط قبل أن يموت فالذهبي يميل إلى توثيقه حيث قال عنه في الميزان الظاهر أنه صدوق وقال في السير قلت لا بأس به
في الحقيقة هناك تعليق على قول الأخ فيما سبه للذهبي أبو الفرج لا شك في تبنيه للأحداث التي وقعت في الدولة الأموية أو العباسية إلا أنه كما يقال كل إناء بما فيه ينضح وكل ينفق مما عنده فهذا الرجل يصور لنا المجتمع الإسلامي أنه مجتمع متغني مجتمع مترف مجتمع فيه كذا وكذا من المفاسد فلذلك تكثر نقولاته عن هذه الأشياء منها ما يعتمده بالكذب ومنها ما ينقله من أناس ساقطين فقوله بهذه فيه هذا يحتاج إلى تحرير، كذلك يحتاج إلى تتبع من كتب رجال الحديث رجال الجرح والتعديل، فقد تجد للذهبي قولا غير هذا القول، قد يكون هذا القول من الذهبي يعني في بداية الأمر. ذلك أن الذهبي أحيانا يقول عن رجل مثل قال في أبي مخلف هو من دابة سيف، إلا أنه ذكر في كتبه الأخرى أنه ساقط واهم متروك شيعي لا يؤذن به لا يؤخذ عنه إلى آخره، فلعله ذكر عن هذا الرجل في مجالات أخرى، إلا أننا يقول أخيرا أن الأمر يحتاج إلى تخفي ويحتاج إلى تثبت من هذه الأقوال، لأن هذا يعني هذا القول كيف يخطر من إمام في جرح والتعديل لمثل هذا الرجل الساقط؟ والله أعلم.
جزاك الله خيرا. أنا أتمنى هذا القول فعلا من الإمام الذهبي في مثل هذا يحتاج إلى تقصي وتحرير كما ذكر الأخ. الآن يأتي الحديث عن كتاب الأغاني أو كتاب الفرج حتى نتبين من مدى ثقة هذا الرجل ومدى الثقة في مثل هذا الكتاب من الناحية التاريخية في الحكم على مجتمع أو أخذ أخباره على أنها أخبار تاريخية يوثق بها. من المعلوم أن كتاب الأغاني وضعه صاحبه كما صرح هو في مقدمته في الأغاني العربية قديمها وحديثها، ونسب كل ما ذكره ونسب كل ما ذكر منها إلى قائل الشعر للمشكل من غريب هذا الشعر، وقال وما لا غنى عن علمه من علل الإعراب وأعاريض الشعر وبيان السبب الذي من أجله قيل الشعر أو صنع اللحن، فهو قد أدخل الأخبار من هذا الباب، فإذا وجد شعرا أو غناء غني فإنه ينظر إلى الأحداث التي أو المواضع التي أشار إليها والقصة التي أشار إليها الشعر فيضع لذلك أخبارا ويتوسع به. فصبغة الكتاب كما يتبين أنه كتاب لهو وكتاب ثمر وطرب، وهو أخبار عن فئة من أضعف فئات المجتمع وأحقها منزلة، هم أصحاب اللهو والمجون ومجالس الشراب والطرب ومجالس الزواري والمغنيات والموالي والعجوز، فهو يتحدث عن فئة محددة لا زالت في ذلك المجتمع وإلى اليوم ينظر لها العقلاء على أنها من أضعف فئات المجتمع. ثم أضاف عليه القصص والأخبار التي تفسر الشعر والغناء، لذلك لم يتحرج في إدخال شيء من الأخبار المكذوبة والمستشنعة في هذا الكتاب، لأنه يهدف إلى الجمع والتدوين ويهدف فيما يهدف إلى إطراف السامع، كما يهدف أو يؤدي هذا وإن لم يقصد الأصفهاني مباشرة إلى رفع منزلة هؤلاء المغنين وأصحاب اللهو، كما أن نشر مثل هذه الأخبار عن هؤلاء المنكرات مثل هذه الأخبار التي يذكر فيها المنكر يهون على السامع المعصية ويجعله يستمر الحديث عنها. فإذا وضعنا إذا وضعت قصص على كبار الرجال والعلماء الذين هم القدوة يسهل على أصحاب المعاصي ومن تميل نفسه إلى مقارفة شيء من المعاصي أن يرتكب هذه المعصية وتسمى في وقت من الأوقات بغير اسمها، تسمى فنا أو لهوا أو ثمرا أو ترويحا أو منادمة أو غير ذلك من الأسماء. فهذا أيضا مما نتج عن مثل الأخبار التي يذكرها في هذا الكتاب، سواء قصد إليها الأصفهاني مباشرة أم لم يقصد لها، لكنها هي نتيجة الأخبار ومحصلة الأخبار ومردودها عند المجتمع بعد ذلك. حتى أن نجد صاحب الكتاب نفسه يقول إنه يجمع في كتابه كل شيء قد روي وتداوله الناس حتى ولو كان
يعلم أنه باطل، فقد قال على أحد أخبار رواها: إن هذا من أكاذيب الكلب، وإنما ذكرته على ما فيه لئلا يسقط من الكتاب شيء قد رواه الناس وتداولوه. انظر الأغاني 10 صفحة 40. ويقول: فإني ذكرت ما روي عنه أنه غنى فيه على سوء العهدة في ذلك وضعف الصنعة لئلا يشذ عن الكتاب شيء قد روي وتداولهن. فهو يعترف بأنه يروي أخبارا شاذة وضعيفة وأنها سيئة الصنعة وأنها مكذوبة، ولكن حتى لا يسقط شيء مما تداوله الناس. هذا إذا سلمنا بأنه لم يفعل شيئا من عند نفسه. ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى دراسة قيمة كتبها الدكتور عبد الله الخلف في رسالته القيمة التي كتبها عن مجتمع الحجاز في العصر الأموي بين الآثار الأدبية والمصادر التاريخية. فهذه دراسة جيدة حقيقة عن كتاب الأغاني وعن صاحب كتاب الأغاني، وذكر أقوال العلماء القدامى والمعاصرين في قيمة الكتاب كمصدر تاريخي يصور من خلاله أو يصدر من خلاله حكما تاريخيا على شخص أو مجتمع. ثم نقل نصا جيدا عن الدكتور زكي مبارك. يقول الدكتور زكي مبارك: وإنما أريد هنا أن أنص على ناحيتين في الأصبهاني وكتابه لم أجد من تنبه لهما من الباحثين، ولهاتين الناحيتين أهمية عظيمة في فهم الحياة الأدبية، وسيكون لهما أثر في دعوة المؤلفين إلى الاحتياط حين يرجعون إلى كتاب الأغاني يتلمسون الشواهد في الأدب والتاريخ. النص طويل، ولكن أرجو من السامع أن يعذرنا في ذلك فلا مناص من ذكره باعتباره شهادة من أحد الأدباء المعاصرين الذين خبروا كتاب الأغاني ودرسوه دراسة جيدة ونبهوا على ما فيه. فيقول: الناحية الأولى خاصة بالأصبهاني، وهي خلقه الشخصي، فقد كان الأصبهاني مسرفا أشنع الإسراف في اللذات والشهوات، وقد كان لهذا الجانب في تكوينه الخلقي أثر ظاهر في كتابه، فإن كتاب الأغاني أحفل كتاب بأخبار الخلاعة والمجون، وهو حين يعرض للكتاب والشعراء يهتم بسرد الجوانب الضعيفة من أخلاقها الشخصية ويهمل الجوانب الجدية إهمالا ظاهرا، يدل على أنه قليل العناية بتدوين أخبار الجد والرزانة والتجمل والاعتدال. وهذه الناحية من الأصبهاني أفسدت كثيرا من آراء المؤلفين الذين اعتمدوا عليه، فأصدروا أحكاما على بعض الشخصيات أو بعض المجتمعات بناء على مثل هذه الأخبار التي تحكي الجانب الضعيف في أولئك الأشخاص، هذا إذا سلمنا أنها صحت عنهم وهي لا تصح. والناحية الثانية خاصة بكتاب الأغاني، وتلك الناحية هي نظم ذلك الكتاب، ففي مقدمته عبارات صريحة في الدلالة على أن مؤلفه قصر اهتمامه أو كاد على إمتاع النفوس والقلوب والأذواق، فهو كتاب أدب لا كتاب تاريخ. أريد بذلك أن المؤلف أراد أن يقدم لأهل عصره أكبر مجموعة تغذى بها الأندية ومجامع الثمر ومواطن له ومغاني الشراب، إلى أن قال: ولأضرب المثل بما قصه صاحب الأغاني من أخبار عمر بن أبي ربيعة، وهي أخبار ظنها كثير من الباحثين صورة لحياة الحجاز في القرن الأول الهجري، إلى أن قال: وفي رأيي أن أكثر أخبار عمر بن أبي ربيعة وضع تفسيرا للشعر، لأن كل قصيدة من قصائده تشير إلى حادثة من حوادثه الغرامية، وقد صنع الرواة مثل هذا الصنيع في أخبار أبي نواس. هذا ما يقوله الدكتور زكي مبارك عن كتاب الأغاني، وينبه على تنبيه جيد حول الكتاب وحول صاحب الكتاب. وقد أيضا ذكر مثل هذا القول قريبا منه الأستاذ محمد كرد علي، فقال إن الروايات التي يرويها صاحب الأغاني لا تصح لأنها وردت في مجال التسلية والغرائب، ولا يصح أن نحكم من خلالها على شخص، إضافة إذا أخذنا في الاعتبار أن مذهب المؤلف وخلقه الشخصي يحمله على ذكر كثير مما يشين السلف الأولين. فهذا هذه أقوال من المعاصرين، وسبق أن ذكرنا أقوالا من السابقين في صاحب الأغاني، وهذه طبيعة كتاب الأغاني ومادته أنه كتاب لهو وتسلية وثمر، ليس كتاب تاريخ. ولكن مع الأسف نجد أن هذا الكتاب كتاب الأغاني كثيرا ما تزيل به حواشي في الدراسات التاريخية المعاصرة، فيحيلون عليه دون أن يحققوا شيئا من ذلك، بل لعلك تجد كثيرا منهم من يفضل كتاب الأغاني على كتب ثقات المؤرخين أو حتى على كتب علماء الحديث. وهذا من عدم معرفة ترتيب المصادر وأهميتها، أو عدم التفطن إلى أن صاحب الكتاب لابد أن يعرف مذهبه ومشربه حتى يوزن الكلام الذي يقوله بناء على تلك المذهب وتلك النزعة التي نزعته.
بارك الله فيكم. فقط أشير بالنسبة لأبي الفرج الأصبهاني أن ابن كثير ممن أشار إلى تشيع أبي الفرج، وأيضا هو نقل قول ابن الجوزي فيه الذي ذكره الأخ الأستاذ محمد. بقي أيضا أن نعرف عن كتاب عن مؤلف وما تكون معلوماتنا عنه قليلة، ونحتاج إلى توضيح الرؤية فيه، ألا وهو ابن أعثم الكوفي. فما أدري أخي يحيى هل يدخل ضمن هذا الإطار ضمن من تأثر بنزعة التشيع وكان لها أثر في كتابه؟
بسم الله. الحقيقة أن ابن أعثم صاحب كتاب الفتوح، الكتاب الذي طبع في الهند بعد سنة 1380 هجريا، وكانت معرفة الناس به حديثة جدا، لذلك تقل النقلات منه. ابن أعثم هذا اسمه أحمد ابن أعثم الكوفي أبو محمد الأخباري المؤرخ. يقول صاحب معجم الأدباء: كان شيعيا وهو عند أصحاب الحديث ضعيف. معجم الأدباء الجزء الثاني 230. كتاب الفتوح حوى أو ذكر فيه من بداية خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقد ضمنه كثيرا من الأخبار الضعيفة والأخبار التي ينبعث منها رائحة التشيع. وقد نقلت بعض الأمثلة من كتابه، من كتاب الفتوح الجزء الثاني، ومن هذه الأمثلة ما ذكره في صفحة 154. ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم اجتمعوا فكتبوا كتابا يذكرون لعثمان رضي الله عنه ما أحدثه في الإسلام، وبعثوا طبعا في هذا في خلافة عثمان، وبعثوا بكتاب مع عمار بن ياسر رضي الله عنه، فجرى بينه وبين عثمان كلام قبيح، ثم قال: فأمر عثمان غلمانه فضربوه ضربا شديدا حتى وقع لجنبه، ثم تقدم إليه عثمان فوقع بطنه. طبعا هو يريد أن يمثل أن عثمان رجلا ظالما، وطأ بطنه فوطئ بطنه ومذاكيره حتى غشي عليه وأصابه فتق فسقط منا به لا يعقل من أمره شيئا. كذلك ذكر مثل هذا الكلام أن عثمان ضرب أيضا أبا بر وضرب أيضا عبد الله بن مسعود حتى غشي عليهم ضربا شديدا وبين ظلم عثمان أن عثمان ظالما. كلامه في هذا طبعا منطلقا من روح التشيع، وعثمان رضي الله عنه بريء من هذا كله. ذكر أيضا في صفحة 225 قال يعني ينسب إلى عائشة رضي الله عنها أنها من المؤيدين بل من المحرضين على قتل عثمان حتى يبين أن حركتهم في الزمن كلها تغطية. قال وكانت عائشة تحرض على قتل عثمان جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلأ وبليت سنته، اقتلوا نعسلا قتل الله نعسلا. ثم قال في صفحة 226 ثم أنها خرجت تريد مكة فلقيها ابن عباس فقالت له يا ابن عباس إنك قد أوتيت عقلا وبيانا فإياك أن ترد الناس عن قتله. بل قال أمرا أعظم من هذا، وهذا الأمر إن كان يريد فيه يعني التشيع فهو قدح في علي أيضا رضي الله عنه. قال في صفحة 247 وكل النقلات كما قلت في الجزء الثاني قال ثم أمر علي بدفن عثمان، أي أن عثمان رضي الله عنه لما مات أمر علي بدفن عثمان فحمل وقد كان مطروحا على مزدلة 3 أيام حتى ذهبت الكلاب بفرد رجليه. الله أكبر، أين سنة الإسلام في القتلى؟ فشر قتل الأرض هم أهل بدر وبنو قريظة وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواراتهم، فكيف بخليفة المسلمين؟ وقال في صفحة 259 مبررا عدم بيعة الوليد بن عقبة وسعد بن أبي وقاص ومروان، قال إن عليا بعث إلى الوليد بن عقبة وسعد بن أبي العاص وليس سعد بن أبي وقاص، سعيد بن العاص ومروان يدعوهم إلى البيعة، فرد الوليد على علي بقوله يعني اسمعوا ما يقول، قال الوليد يا أبا الحسن انظر العذر إنك وثرتنا بأجمعنا، أما أنا فقد قتلت أبي صبرا يوم بدر. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يقتل العقبة بن أبي معين، فكأنه يريد أن ينسب للوليد أنه متأسي على قتل كافر. وخذلت أخي عثمان بن عفان فلم تنصره، وأما سعيد بن العاص فقتلت أباه يوم بدر وكان سيد بن أمية إلى آخره. وفي صفحة 307 نسب قصيدة لأبي الهيثم بن التيهان الأنصاري يقول فيها إن الوصي إمامنا وولينا برح الخفا وأقرت الأسرار وأقرت الأسرار. ثم ذكر القصة العجيبة الغريبة في صفحة 340 وإن كان فيها طول إلا أنها مضحكة وتبين من له أدنى معرفة بأمر الإسلام ينكرها. أن امرأة سألت، طبعا الصفحة 340، أن امرأة سألت عائشة عن رحيلها من البصرة بعد الجمل، فذكرت عائشة رسالة علي إليها ثم قالت عائشة للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب من مغازيه نفلا فجعل يقسم ذلك في أصحابه، فسألناه أن يعطينا منه شيئا وألححنا عليه في ذلك، فلامنا علي رضي الله عنه وقال حسبكن أضجرتن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فتجهمناه وأغلظنا له بالقول، فقال أي علي أفربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وما استقبلنا به عليا، فأقبل عليه ثم قال يا علي انظروا اسمعوا لهذه القصة الغريبة، ثم قال يا علي قد جعلت طلاقهن إليك، فمن طلقتها منهن فهي بعينه، ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقتا في حياة ولا موت، فهي تلك الكلمة. تقول عائشة فهي تلك الكلمة وأخاف أن أبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انظر العجب، عائشة تخشى أن تدين من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشرين أو بستة عشر سنة، تخشى أن تدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ستة عشر سنة من وفاته، لأن علي رضي الله عنه في هذه الطلاق أي طلاق زواج أمهات المؤمنين 26 سنة. وهذه قصة غريبة جدا، ويعني يضحك منها جاهل وليس العالم. وأخيرا نقول ذكر ابن آثم إيمانه بالوصية، لأن ذكر الوصية لا يعلق عليها في أكثر من موضع، ومن ذلك في صفحة 470 472 484 هذه بعض النصوص الظاهرة الواضحة في هذا الكتاب المجلد واحد، والله أعلم.
شكر الله لكم. والآن لعلنا نأتي إلى الشوط الأخير وإلى خاتمة الحديث في هذه الندوة التي تتحدث عن نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية. يأتي الحديث عن أثر الاتجاه الشيعي في المؤلفات المتأخرة. هل بقي من الآثار في المؤلفات المتأخرة؟ ولعلنا قبل أن نتحدث عن المؤلفات الحديثة أيضا نشير إلى التأثر بشكل أو بآخر في مؤلفات ليست مؤلفات حديثة ولكنها تعتبر متأخرة عن أمثال أبي مخنف أو أمثال المسعودي أو اليعقوبي. نبدأ الحديث مثلا عن ابن الأثير عليه رحمة الله. والحقيقة أن ابن الأثير يأخذ الإنسان العجب وهو يقرأ في كتابه، وهو يلاحظ بعض الأمور التي يعتقد أنها تحتاج إلى تعليق ويأتي عليها ابن الأثير دون تعليق. بل هناك بعض الأشياء ربما استشف منها أشياء، ولئن كنا غير قادرين في الوقت الحاضر عن تأكيد نزعة التشيع ولو بنسبة أو بأخرى لابن الأثير، إلا أننا سنشير إلى بعض المظاهر التي توجد في هذا الكتاب وهي تحوي دلالة معينة. فمثلا ابن الأثير يدافع عن عقيدته عقائد الشيعة ألا وهي الرجعة، يروي عن عمرو بن الأصم يقول نقل قول عمرو بن الأصم للحسن إن هذه الشيعة تزعم أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة، فقال الحسن كذب والله هؤلاء الشيعة، لو علمنا أنه مبعوث قبل يوم القيامة ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله. إلى أن يقول أما قوله هذه الشيعة فلا شك أنه يعني طائفة منها، فإن كل شيعة أو شيعة لا تقول هذا، إنما تقول طائفة يسيرة منهم، ومن مشهور هذه الطائفة جابر بن يزيد الجعفي الكوفي، وقد انقرض القائلون بهذه المقالة فيما نعلمه. إذا كان قد علق على الرواية السابقة لكون فيها مثلب على الشيعة، فإنه لما علق على رواية أخرى تصف الشيعة بطول العبادة، وفيها أن عليا سأل مولاه قنبر عن قوم ببابه، عن قوم ببابه، فقال شيعتك يا أمير المؤمنين، قال وما لي لا أرى فيهم سيما الشيعة، قال وما سيماهم؟ قال خمس البطون من الطرى، يبس الشفاة من الظما، عمش العيون من البكى. نقول هل حقا هذه سيما الشيعة؟
الحقيقة أن أتباع علي رضي الله عنه يعني في قتاله خصوصا لما رحل العراق أكثرهم من القراء، وكثير منهم كفر بهذه الصفات، وإن لم يكونوا من الشيعة في المصطلح الحديث ولكنهم شيعة يتبعون لعلي رضي الله عنه، ففيهم القائمون بالليل والصائمون بالنهار والعباد، وفيهم التالون لكتاب الله عز وجل، وفيهم المتهجدون والبكاؤون وغيرهم. ولكن ليس معنى المصطلح الحديث الشيعي الذين يرفعون علي رضي الله عنه فوق منزلته، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عامة الشيعة لا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. أما تعليق ابن باتية على قوله الرجعة فلأنه قال فيما نعلم، وقد يقول لا يعلم غيرها، ليس يعني مطلوب أو ليس يعني من أمر الواضح الجلي أن ابن عثير قد يعني ألم في علم الشيعة أو في عقائدها ومفاهيمها حتى يكون يعلم هل هم يعتقدون هذا أو لا. وأنا عام ضمن ابن عثير أيضا لأنه كان عاش مدح الدولة بوجهية ومدح كذا ومدح كذا، أظن أنه لا يعرف عقائده لأن الشيعة يعني يتفكرون بالتقية والله أعلم.
حالية حال أيضا في تعليق، أما من ناحية الاستدلال بهذا النص على التشيع ابن الأثير فالدلالة غير واضحة، لأن ربما يكون عذره واضح لأنه لم يعلم هذا، لكن ملحوظ التشيع عند ابن الأثير، لكن لم يكن تشيعه بالتشيع الغالي. معروف أن درجات أن التشيع فيه يعني كما ذكر عنه شيخ الإسلام عمتهم ما كانوا يعني يفضلون عثمان رضي الله عنه، ما كانوا يفضلون إنما كانوا يفضلون علي على أبي بكر وعمر، هذا مذهب عامة الشيعة كما يحكي عنهم، ولكن هؤلاء هم الشيعة الأوائل. أما الشيعة المتأخرون فقد وضح من عقائدهم بأنهم وصلوا إلى درجة أبعد من ذلك، وهي تكفير الصحابة حتى أن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله يذكر بأنه خرج من الكوفة ثم لما رجع إليها بأنه يقول يعني خرجت منها وما كان أحد يسب الشيخين وما كان أحد منهم يفضل عليا على الشيخين، والآن يقولون ويقولون. فلاحظ هذا التطور في فترة وجيزة، يعني هاجر من الكوفة وثم رجع إليها، فلاحظ هذا التطور سريع في عند الشيعة.
على أي حال يعني أنا كما قلت في بداية الحديث نحن الآن لم نحكم بشيعية ابن الأثير، ولكنني أرى أن ينتبه السامع إلى بعض هذه النصوص التي ممكن أن نستشف منها على الأقل اتجاه يعني شيعي وإن لم يكن هو متشيع في كتاب كامل. فعلى حين نجد ابن أثير يعلق على مثل هذه النصوص، هناك نصوص يعني قد تكون أهم منها ومع ذلك يمرها ابن الأثير دون أن يكون له تعليق فيها، بل إنه مثلا في تاريخ صبيديين أو الفاطميين يلاحظ مدحه وثناؤه مثلا على المعز بدين الله الفاطمي، يقول مثلا وكان المعز عالما فاضلا جوادا شجاعا جاريا على منهاج أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية وستر ما يدعون إليه إلا على الخاصة، ثم أظهره وأمر الدعاة إظهاره إلى أن يقول إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذمه. هنا حقيقة الأكثر إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد يذمه. إذا كان هذا قول ابن الأثير وهو الذي أيضا نقل بعض أخبار شاعره محمد بن هانئ الأندلسي وأنه تجاوز في مدح المعز إلى حد كفره العلماء معه كما قال ابن الأثير نفسه، ومن ذلك قوله شاعر المعز ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ويقول هذا الشاعر أيضا للمعز ولطالما زاحمت حول ركابه جبريل. إذا كان هذا شاعر المعز فلا أدري لماذا مثلا ابن الأثير يقول عن الفاطميين أو يقول عن المعز إلا أنه لم يخرج فيه إلى حد ذمه، فكيف يمدح المعز وهو يرضى بمثل هذه الكفيات من شعره؟ بل وأعجب من ذلك أن يقول بعد هذه الأبيات ونحوها وقد تأول ذلك من يتعصب له، وقد تأول ذلك من يتعصب له. الأمر الذي جعل ابن كثير عليه رحمة الله يعلق على ذلك بقوله قلت، هذا كلام ابن كثير
هذا الكلام إن صح عنه فليس عنه اعتذار لا في الدار الآخرة ولا في هذه الدار. أيضا ابن كثير إذا كان ابن أثير هذه نهاية هذه نظرته للمعيد وهي حقيقة مثار تفاعل ابن كثير غير ذلك. ولنسمع إلى بعض آرائه وتعليقاته حين يقول في بداية حديث عن المعيد المدعي أنه فاطم. ولو تزوجنا قضية النسب التي هي ليس ابن أثير وحدها الذي يراها تجاوزنا إلى قضايا أخرى فيتحدث ابن كثير عن خطبته حين نزل الإسكندرية قال إنه ادعى في الخطبة أنه ينصف المظلوم من الظالم وافتخر فيها بنسبه وأن الله قد رحم الأمة به. يقول ابن كثير وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهرا وباطنا كما قاله القاضي الباقلاني إن مذهبهم الكفر المحض واعتقادهم الرفض وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره وولاه قبحهم الله وإياه. ثم قال وقد كاله ابن كثير وقد كان المعز قبحه الله في شهامة وقوة وحزم وشدة عزم وله سياسة وكان يظهر أنه يعدل وينصر الحق ولكنه كان مع ذلك منجما يعتمد على حركات النجوم. ثم ذكر قصته في قتل الجاهد العابد أبي بكر النابلسي بسبب صراحته في بغض الشيعة. أيضا في دولة شيعية أخرى يلحظ القارئ تعاطفه مثلا في دولة البويهيين الشيعة ينقل ابن أثير في حوادث سنة 351 كتابة الشيعة على المساجد بلعن الصحابة دون أن يعلق عليها. يقول وفي هذه السنة 351 في ربيع الآخر كتب عامة الشيعة ببغداد بأمر معز الدولة البويهي على المساجد ما هذه صورته لعن الله معاوية بن أبي سفيان ولعن من غصب فاطمة رضي الله عنها فدكا يقصد أبا بكر ومن منع من أن يدفن الحسن عند قبر جده عليه السلام وهو أيضا يقصد بهذا مروان بن الحكم ومن نفى أبا ذر الغفاري وهو بهذا يقصد عثمان رضي الله تعالى ومن أخذ العباس من الشورى وهو يقصد عمر. فأما الخليفة فكان محكوما عليه لا يقدر عزما وأما معز الدولة فبأمره كاذا. فلما كان الليل الرواية مستمرة حكى بعض الناس فأراد حكه بعض الناس هذه الكتابة فأراد معز الدولة إعادته فأشار عليه الوزير أبو محمد المحمدي بأن يكتب مكان ما محي لعن الله الظالمين بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر أحدا في اللعن إلا معاوية ففعل ذلك. ابن الأثير إذا هذه الرواية لم يعلق شيئا بل إنه أثنى على هذا الوزير المهلبي. أما ابن كثير حينما ذكر ابن كثير يعلق على هذه مثل هذه الأحداث فبعد سرده مثلا حادثة الكتابة عن الصحابة قال قبح الله معز الدولة وقبح شيعتهم الروافض لا جرم أن هؤلاء لا ينصرون. ثم استطرد في الحديث عن آثار المعاصي أيام حكم الروافض من الفاطميين أو من فيه تشيع وميل إلى الروافض أمثال سيف الدولة الحمداني وكيف استحوذ الخليج على سواحل الشام حتى بيت المقدس بكلام يطول. كما قلت الوزير المهنبي أيضا ابن الأثير أثنى عليه فقال في حوادث سنة في وفاة سنة 352 قال في نهاية حديثه عنه وكان المهنبي كريما فاضلا ذا عقل ومروءة فمات في موته الكرم وكانت مدة وزارته 13 سنة أو 13 هذا الجزء الثامن صفحة 547. أيضا ابن الأثير مدح ابن العميد محمد بن حسين كاتب المعروف وهو كان أيضا وزير ركن الدولة الحسن بن بويه ليلا قال فيه وكان أبو الفضل بن العميد من محاسن الدنيا قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره من حسن التدبير وسياسة الملك وكان عالما بعدة فنون منها الأدب ومنها علم الأوائل لأنه كان ماهرا فيها مع وهنا أرجو الملاحظة مع سلامة اعتقاد إلى غير ذلك من الفضائل. إذا كان هذا رأي ابن أثير بن العميد فلنسمع إلى ما ذكره غيره. ابن العماد الحنبلي مثلا قال في الشذرات كان فيلسوفا طبعا يقصد ابن العميد كان فيلسوفا متهما برأي الحكماء حتى كان ينظر بالجاه وقال ابن خلدان كان متوسعا في علوم الفلسفة والنجوم وكان يسمى الجاحظ الثاني. ويقول الذهبي وكان مع سعة فنونه لا يدري ما الشر، وكان متفلسفا متهما بمذهب الأوائل، وكان إذا تكلم فقيه بحضرته شق عليه ويسكت ثم يأخذ في شيء آخر. هذا ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء السادس عشر صفحة 137. فأين سلامة الاعتقاد التي وصفه بها ابن باز؟ كما قلت إذا كان هذه الكتابات التي في الدولة الفاطمية أو نماذج منها في الدولة البويهية، فالعجب أيضا يأخذ المرء حينما يأتي حديثه أيضا عن الدولة العباسية وبالذات المتوكل، فهو يظهر منه التحامل على المتوكل. هذا الخليفة الذي أثنى عليه أهل السنة جماعة من أمثال الكلية كما يقول ابن أثير في سنة 236 أمر المتوكل، وهنا أيضا تأتي القضية لفلسفة النظر لماذا تحامل أيضا على المتوكل. يقول في سنة 236 أمر المتوكل بهدم قبر الحسين وأنه منع الناس من إتيانه، إلى أن يقول وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وقضية عليه السلام يرددها كثيرا ابن أثير، وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغ من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم، وكان من جملة ندمائه عبادة المخنث. ذكر هذا الكثير، ثم ذكر هذا ذكره في الجزء السابع صفحة 55-56 ابن أثير الكامل، لا ابن أثير. فكان من هذه الأسباب التي استحل بها المنتصر، إلى أن يقول ابن أثير فكان هذا من الأسباب التي استحل بها المنتصر قتل المتوكل. ثم يقول المستنصر نعم، ثم يقول وقيل إن المتوكل كان يبغض من تقدمه من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق بمحبة علي وأهل بيته، بمحبة علي وأهل بيته، وإنما كان يلازمه ويجالسه جماعة قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلي، وكانوا يخوفونه من العلويين ويشيرون عليه بإبعاده والإعراض عنهم والإساءة إليه، ثم حسنوا له الوقيعة في إسلام في أسلافهم الذين يعتقد الناس علو منزلته في الدين، ولم يبرحوا به حتى ظهر منه ما كان. ثم أخيرا يقول ابن أثير معلقا على ذلك كله فغطت هذه السيئة جميع حسناته، فغطت هذه السيئة جميع حسناته، وكان من أحسن الناس كثيرة ومنع الناس من القول خلق القرى. كما قلت المتوكل أثنى عليه العلماء أمثال ابن كثير وابن كثير الذي قال إن السنة ارتفعت في أيام وكان لا يولي أحدا إلا بعد مشورة الإمام أحمد، وأمر الناس أن لا يستغل أحد إلا بالكتاب والسنة لا غير، وكان محببا لرعيته قائما بنصر السنة، وقد شبهت الصديق في قتل أهل الردة لأنه نصر الحق وأهله. ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية في الجزء العاشر صفحة 358 وصفحة 307. أيضا قضية فلسفة النظر ابن أثير عليه رحمة الله حينما جاء إلى السنة التي توفي فيها الإمام أحمد فقط أشار إلى الإمام أحمد أنه توفي في هذه السنة على السنة أحمد بن حنبل، ولم يتحدث عنه طويلا أو يترجمه. طبعا الطبري أيضا يبدو أنه لم يتحدث بالمناسبة، ولذلك من كثير انتقد الطبري في كونه لم يشر إلى الإمام أحمد من توفي في هذه السنة. يعني
الترجمة لمن يذكر وفياته يعني منذ الطبري، هذا الملاحظ أنه لا يطيب بترجمة من يذكر وفياته، قد يصير أفلاس الشخص بس ممكن. فإذا كان منهج ابن الأثير أنه يترجم لمن يذكر وفياته فهذا فعلا يحتاج إلى وقفه.
لا، هو الحقيقة بالنسبة للطبري ذكر ابن كثير أنه لم يذكره مطلقا، لكن ابن كثير كما قلت أشار إلى هذا باختصار، بينما صاحب المأمون طبعا يعني دعاء يعني حقيقة تحدث فيه وأطال، وإن كان أشار إلى بعض يعني مساوئ ابن أثير، لكن كما قلت يلحظ أنه وقفته عند الإمام أحمد كانت وقفة قصيرة جدا، يعني هذا النصوص بل غيرها، لكن هذا ما تيسر حقيقة يستوقف الأمر أو يعدم الأمر، يعدم الإنسان في يعني منهج الأكيد في مثل هذه الأشياء. يعني هذا نموذج كما قلت في القرن السابع لابن الأثير عليه رحمة الله، في سنة 230 صاحب كتاب كامل. لعلنا ننتقل ولو نقلة بعيدة، لكن أردنا أن فقط نشير إلى أثر الفقه الشيعي في الكتاب المؤلفات، يشير إلى أثرها في المؤلفات الحديثة، ولعل الأخ يحيى يعني يعطينا نموذجا من كتابات المعاصرين المتأثرة في هذه المدة.
ليعلم السامع أن حديثنا القصد فيه أو القصد منه تنقيح تاريخنا، القصد منه تنقيح تاريخنا، ليس الهدف من حط من كتب أو مؤلفين مثل ابن الأثير، ليس معناه يعني ترك هذه يعني كتابه الكامل أو الحط من قدره ومن شأنه، لكن الحقيقة هي مقصودنا، الحقيقة هي مقصودنا. ولذلك هذه الأمثلة تبين أن القارئ لتاريخنا عليه أن يتحرى وعليه أن ينتقي، لا يحسب يكون كحافظ إليه. من الأمثلة ذات التأثر بالكتابات الشيعية أو الروايات الشيعية نذكر لعلي أذكر كتابين فقط، وهذان الكتابان هما أشهر الكتب الموجودة عندنا الآن والمعتمدة عند كثير من الكتاب المعاصرين والمقررة على بعض الجامعات الإسلامية وغيرها، والتي أثنى عليها كثير من الأساتذة وغيرهم من أساتذة ومن مدرسي الجامعات. الكتاب الأول هو كتاب مشهور وهو تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي للدكتور حسن إبراهيم حسن، وقد طبع في مكتبة النهضة المصرية وتعددت طبعاته فزادت عن 7 طبعات، كانت الطبعة الأولى عام 1964 ميلادية. قال في الجزء الأول وفاة 254-256 نقل نص قصة الشورى من كتاب الطبري رواية أبي مخنف، ثم بدأ يشرحها ويستنبط منها ويقف عليها عدة وقفات ولم يعلق عليها بشيء، وكأنه رضيها وقبلها. وقد قلت سابقا أن هذه القصة موجودة في أصح الكتب كالبخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله، ولكن بعض المؤرخين لا ينظرون إلى هذه الكتب. وفي صاد 356 نفس الجزء الأول ذكر المآخذ التي أخذها التجار على عثمان وهي كلها زور وبهتان ولم يعقب عليها بشيء. وقال في صاد 363 ويظهر أن أهل المدينة تواكلوا في الدفاع عن عثمان. وقال أيضا في نفس الصفحة ولا شك أن كثيرا من علة القوم في المدينة نقموا على عثمان إيثاره بني أمية على غيرهم من جلة الصحابة، فنفضوا أيديهم من تلك الفتنة لما بلغ الهياج وشده ولم تجد نصائحهم نفعا، فظلوا يشاهدون تمثيل هذه الرواية عن محزن على بعد ظنا أن عثمان يخلع نفسه إذا اشتد عليه التضييق. ومعلوم أن في الرواية الصحيحة أن قيام الصحابة في الدفاع عن عثمان وقسم عثمان رضي الله عنه على زيد بن ثابت ومعه الأنصار وعلى الزبير بن العوام وعلى عبد الله بن عمر وعلى الحسن بن علي وعلى أبي هريرة من كان يعني لي عليه طاعة فليخرج من هذه الدار، ولكن الأستاذ لم ينقل هذا، بل يقول إنه من علة القوم إن كثير من علة القوم في المدينة نقم عثمان، وعلة القوم في المدينة من هم؟ طلحة والزبير وعلي وعبد الله بن عمر وغيره. ذكر أيضا في سورة 365 خروج طلحة والزبير وبصرة، ثم علق عليه بقوله ولم يفر طلحة والزبير لنصح الناصحين ولم يرعيا حرمة لوحدة المسلمين التي كادت تتمزق شر ممزق. ثم قال في سورة 67 تحت عنوان النزاع بين حزب عثمان وحزب علي، قال حزب علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين ورأس بني هاشم الذين كان العداء بينهم وبين بني أمية قديما، أي كان العداء بين بني هاشم وبني أمية قديما منذ الجاهلية ولم يجده الإسلام إلا شدة، يعني من الإسلام بدل ما يحل حتى على العداء زاده شدة. فبني حرب لم ينسوا ما كان من حمدة وما كان من علي وبدر، كما أن بني هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم أحد، وكأن القضية حمية جاهلية. وقال في نفس الصفحة أيضا وقد صورت أم الخير بنت الحريث البارقية الخلافة بين علي ومعاوية، وذكرت أستاذه في تلك الخطبة التي ألقتها يوم الخطيب. ثم ذكر الأستاذ حسن إبراهيم حسن ذكر الخطبة بطولها، ومنها أنقل شيئا منها لأنه لم يعلق على الخطبة بشيء. قال أنها قالت هلموا رحمكم الله للإمام العادل والوصي الوسيم الصديق الأكبر، إنها إحن بدرية، تقصد قيام معاوية على علي، إنها إحن بدرية وأحقاد جاهلية وبغاء أحودية، كتب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بني عبد شمس إلى آخر خطبة. والدكتور كما قلت لم يعلق عليها بشيء. ثم قال في صفحة 68 بعد 300 قال بادر علي لما عرف عنه من شدة في الحق بعزل الولاة الذين ولاهم عثمان والذين كانوا مسار الفتنة وخروج الثوار عليه، وقد أذعن جميع الولاة أمر علي وانصرفوا عما كانوا يلونه من الولايات. أما معاوية بن أبي سفيان الذي مكنته ثروة بلاد الشام من تكون حزب قوي من المرتزقة الذين انضموا إليه طمعا فيما كان يبقيه عليهم من الأرزاق ويسبقه من العطيات، فقد أدى الإذعان لأمر علي وشق عصا الطاعة عليه واتهمه بدم عثمان لأنه آوى قتلته في جيشه. هذه بعض الأمثلة من هذا الكتاب تكفي بالتأثر بهذه الاتجاهات، وأقول إن هذه النقولات تبين على عدم الحاسة النقدية الواضحة. قد نجد عند هذا الأستاذ وهذا الدكتور في كتابه تحريرات طيبة، أقول في كتابه أقول أن قد نجد تحريرات طيبة، لكن حاسة النقد الحديثية والتي لها مساس في العقيدة أيضا تقل عنه عنده كثيرا، بل أحيانا نعتمد بعض الروايات الساقطة التي تنم عن بغض للصحابة أو سب للإسلام فيمرها كما جاءت، والله أعلم. أما الكتاب الثاني فهو لا يقل شهرة عن هذا الكتاب، وهذا الكتاب أيضا نقول أنه مقرر في بعض الجامعات الإسلامية. هذا الكتاب هو كتاب الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون مؤلفه هو عبد الوهاب النجار، طبعا طبع عدة طبعات منها طبع دار الكتب العلمية في بيروت. الكاتب ذكر في صفحة 26 إلى صفحة 32 ذكر قصة الشورى، ولم يختر سوى رواية أبي مخنف المشحون في الأباطيل، مع أنني قلت سابقا أنها وردت عند البخاري 3 روايات، عند أحمد 5، عند المصنف 4 إلى آخره، لكنه لم يختر إلا هذه الرواية. ومن الأمور يعني التي تدل على عدم النقد أنه ذكر قضية يخالفها الواقع، يخالفها كل الناس، ومن عنده أدنى مسكة من العلم يدركها. أبو مخنف قال إن أبا بكر رضي الله عنه خطب في الأنصار يوم الثقيلة فقال يا معشر الأنصار أنتم ممن لا ينكر فضلهم، فيكم كذا وفيكم كذا، ثم قال وفيكم جل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم جل أزواجه، يعني فيكم جل أزواجه. أستاذنا نقل هذه الرواية ولم يعلق بشيء، ومن العلم الثابت تاريخيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج من الأنصار قط، لم يثبت زواج للنبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، يعني وردت روايات عقد لكن الزواج لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة واحدة من الأنصار، فكيف يقول وفيكم جلة أزواجه؟ فنريد نحن الحافة النقدية لا أخذ الروايات ونقلها كما جاء. قال الكاتب في صفحة 33 لم يكن المانع لعلي عدم حضور السقيفة فحسب، أو عدم حضور السقيفة فحسب هكذا قال، أو اشتغاله بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يرى أنه أحق بهذا الأمر من سواه بما له من سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وسابقته وحسن بلائه في الإسلام، وإن القوم قد غصبوه حقه وغلبوه على تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يبقى على إدائه حتى لا يكون للناس عليه حجة لأنه نزل عن حقه لغيره، ثم يترقب فرصة يعيد فيها الحق إلى مصابه. هكذا قال عن علي. ومعلوم من الروايات الصحيحة أن علي قال إنا وجدنا أبا بكر لها أهلا، وفي البخاري قال ما نمسك عليك هذا الأمر إنا نعلم أنك لها أهلا قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى لقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأنا حي وأنا موجود. وهذا الأستاذ نقل هذا الكلام هكذا من نفسه. ثم ذكر في صفحة 257 ذكر قصة الشورى واختار رواية أبي محنف على سواها مع ما اشتملت عليه من الأكاذيب، فقلنا أنه لا يعجز الكتب موجودة، لماذا لم ينقل غير رواية أبي محنف؟ في صفحة 336 قال وكان عمرو بن العاص بالمدينة يؤلب على عثمان، وقد جاءت رواية عنه أنه كان يؤلب عليه حتى الراعي في غنمه في رأس الجبل. وقيس بن أبي حاتم قال لم يثبت أن أحدا من الصحابة الكرام ألب على عثمان أو أحد من أبنائه، اشترك في قتل عثمان. وفي صفحة 347 ذكر الأسباب التي أدت إلى قتل عثمان، ثم قال السبب الأول من الأسباب التي أفضت إلى قتل عثمان اختلاف رؤساء المسلمين فيما بينهم وتطلع الباقين من أهل الشورى كل ليجذب الأمر إلى نفسه، كأن الخمسة أهل الشورى كلهم أثاروا الناس حتى تأتي الخلافة إليه ليرد الناس إليه ويحيى عثمان وهم بريئون من ذلك. وقال أيضا في صفحة 381 بعدما ذكر خطبة عائشة بمكة بعد قتل عثمان علق عليها بقوله لو أن عائشة كانت تقول مثل هذه الخطبة بالمدينة قبل أن تخرج الحج لكان الأمر أرجى للقبول منها، ولكنها إنما ترهب من هذا الأمر كله خلافة علي، ترهب منه ترهب من خلافة علي وليس قصدها الطلب بدم عثمان. ولو أن الخليفة كان طلحة أو الزبير لكان في ذلك رضا لها، لأن طلحة تيمي من قومها والزبير زوج أختها. هكذا يصف الدكتور عن الأمر. فيقول في صفحة 362 بعدما علق على قيام طلحة والزبير عائشة في طلب دم عثمان وقتال في الجمل علق على ذلك بقوله ولو نفذنا رأيهم أي رأي طلحة والزبير وعائشة لكان بين الآخذين بسأره العدد الكثير ممن في أعناقهم دمه كطلحة والزبير وعائشة، يعني أنه يرى أن الدم مشترك بين هؤلاء لأن كلماتهم التي كانت تصدر منهم في حق عثمان بالمدينة تعد مددا للمؤلفين وعونا لأهل الفتنة. وقال في صفحة 392 فهؤلاء الرهط يقصد طلحة الزبير لم يقوموا بالطلب بدم عثمان في الواقع، ولكن كل إلى حيزه يجذب. هكذا يسوق هذه الأقاويل. ولو أردت الاستقصاء كما قلت في غيره لطال المقام. والحقيقة كل
يعني كثير في كثير من صفحات تجد هذا الكلام، وإن كان في هذا الكتاب أحيانا ميزات طيبة في عرضه بعض الأحداث أو بعض الفتوح، إلا أن هذا مما يشير. الله أعلم.
بارك الله فيكم. ونؤكد مرة أخرى المرات المتكررة أيها الإخوة المستمعون، أنه الحديث عن هذه الكتب أو عن الأشخاص لا يعني تنقصهم بقدر ما يعني إبراز بعض الأشياء التي نحتاج إلى إبرازها. ونحن مجال حديثنا الآن نزعة التشيع وأثرها في الكتابة التاريخية، ولو كان موضوع الحديث الذي نتحدث عنه غير ذلك لأمكننا القول أيضا عما في هذه الكتب أو ما يوجد عند هؤلاء الرجال من أمور إيجابية. فأقول ينبغي أن يقدر السامع الحديث بقدره وأن يعرف الموضوع يدور الحديث حوله حتى نكون منصفين مع أنفسنا ومع غيرنا. قضية الشيعة التي أحيانا ربما يتشبث بها بعض الناس ينبغي أن أيضا تفهم فهمها الصحيح، وينبغي أيضا أن تقدر بقدرها. ليس من الحياد حقيقة أن نتلقى تاريخ الصحابة وهم خيار الأمة مثلا كما جاءت على ألسنة رواة ذوي مشارب معينة وذوي مدعات وذوي أحداث معينة، بل إن الحياد أو إن الموضوعية تقتضي منا أن ننقل هذه الأشياء بنصوصها ويكون لنا عليها تعليق. والحق أن ابن كثير يمثل منهجا في هذا المجال يرضي قراءه، ولهذا كما قلت ينبغي أن تفهم هذه الأمور في هذا البحث. نركز على قضية أخرى لعلنا نخلص منها من خلال هذا الحوار، وهو قضية النقد التاريخي أو الحافة التاريخية التي ينبغي أن تتوفر عند المؤرخ. أيضا لا يعني حديثنا عن هذه الكتب أن لا نستفيد منها، بل ينبغي المسلم أن يستفيد من أي كتاب، لكنه أيضا ينبغي أن يقرأ بتمعن وتدبر، وأن يكون لديه من الحاسة ما يميز الأخبار الصحيحة من الضعيفة. إذا وجد ذلك فليس ثمة مانع من الاستفادة من أي كتاب، والحق ضالة المسلم أن وجده. نسأل الله تعالى أن ينفع بهذه الكلمات، وأن يريد الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويريد الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونعوذ بالله تعالى من فتنة القول كما نعوذ به من فتنة العمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.